الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن أمير صنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد، قال: وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى. نعم، فلا يعد ما يقع بعمل الإنسان مما هو يعني من أمور الخارجة عن العادة، لا تعد كرامة إلا إذا كان صاحبها ممن عرف بالإيمان والتقوى. وأما إن كان من أهل الفسق والمعاصي والذنوب فمهما حصل على يديه فلا يعد ذلك كرامة، بل هو من أفعال الشيطان. ولهذا قال الليث بن سعد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. فبلغ ذلك الإمام الشافعي رحمه الله فقال: قصر الليث، بل لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه حتى ترى اتباعه للكتاب والسنة. يعني المرجع في معرفة الكرامة أنها كرامة للإنسان باستقامته وإيمانه وتقواه. قال: فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أوليائه. فهذه كلها أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها عنده خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، يعني في تغيير الأحوال وإظهار الأشياء على غير حقائقها، وكذلك أيضا أن يفعل الإنسان أشياء لا يعرف فعلها في العادة، قد يكون ذلك عن طريق السحر، وكذلك الاستعانة بالجن والشياطين. قال: وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحنشان حتى أوجس في نفسه خيفة موسى. وقول هكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار، هل المراد أنهم يقلبون حقيقة؟ الجواب: لا، فالساحر لا يستطيع أن يقلب يعني الشيء عن عينه التي هو عليها إلا عن طريق التخيل، لا يقلبها حقيقة فتتغير عما هي عليه، وإنما يحصل هذا بالنسبة للناظر، يخيل إليه أن هذا الشيء على غير حقيقته، كما فعل سحرة فرعون حين رموا بعصيهم وحبالهم وإذا هي بحيات، كان هذا من سحر التخيل، كما قال الله جل وعلا: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وقال جل وعلا: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فسحروا أعين الناس، السحر وقع فيما يتخيل الناس وينظرون بأعينهم أن هذه العصا صارت حية وأن هذا الحبل صار حية، هذا من التخيل الذي حصل لهم في نظرهم وبصرهم. قال: حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، يعني وقع في نفس موسى شيء من الخوف، أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. قال: وحتى وصفه الله تعالى بأنه سحر عظيم، وهو نوع من أنواع السحر، فالسحر حقيقي لا شك أنه يعني حقيقة وله تأثير، كما قال حافظ حكمي رحمه الله: والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. هذا مما قدره الله عز وجل قدرا وأذن جل وعلا بوقوعه كونا لا شرعا، له تأثير، يؤثر في الإنسان، يمرضه، وكذلك أيضا يجعله يكره الشيء الذي يحبه ويحب الشيء الذي يكرهه، وربما قتل الإنسان، هذا من تأثير السحر. وهكذا أيضا من السحر ما هو تخيلي، أن يتخيل الإنسان أن الشيء على غير الصورة التي هو عليها، كما في فعل سحرة فرعون. قال: وقد سحرت اليهود سيد البشر حتى كان يخيل له أنه فعل الشيء ولم يفعله، حتى أعلمه الله بأنه سحر وأعلمه مكان السحر. والقصة قال نعم وفيما فعل حتى أخرجه صلى الله عليه وسلم وكفاه الله شره. والقصة في الصحيحين وغيرهما مبسوطة معروفة، يعني في قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وهي ثابتة صحيحة. وكان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الشيء ولا يفعله، لكن هل أثر هذا السحر فيما يتعلق بالوحي؟ الجواب لا، ليس له تعلق أو تأثير بما كان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض العقلانيين طعنوا في حديث السحر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فطعنوا في صحته، قالوا لأن إذا أثبتنا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذكر شيئا وادعى أنه من الوحي وهو ليس كذلك، وهذا قول باطل. فهذا السحر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له تعلق بالوحي، وإنما كان في الأفعال الأخرى. والحديث صحيح، وقد رد عليه بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا الوادعي رحمه الله، له رسالة في هذا الحديث سماها بردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر. قال: والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة، ويلبسون الثياب الرقيقة، ويخوضون في تلك النار، ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. وهؤلاء يفعلون ذلك عن طريق السحر أو استعمال بعض الأشياء والدهون التي لا تؤثر فيها النار، كالزيبق أو كذلك يعني شيء يستخرج من الضفدع أو شيء من ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض المتصوفة ممن يستعملون ذلك ويجعلون ذلك من الكرامات ويضحكون بها على الناس، حتى إنه تحدى رحمه الله بعض أولئك أن يدخل النار، لكن بشرط ألا يستعمل شيء من هذه الأدوية، وأن يغتسل بالماء قبل ذلك ثم يدخل النار. فأبى ذلك الضال الذي يزعم أنه من الأولياء حين قال له نغتسل بالماء ثم ندخل في النار فنرى ما الذي تؤثر فيه النار، فتراجع ذلك المبتدع. قال: بل ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا، ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا حتى لم ير أحد شيئا من تلك الأعضاء، ثم صاح وبكى، فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر هذا في رحلته، وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت، طالعتها بمكة سنة 36 و100 وألف، وأملاها علينا العلامة مفتد حنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله. ابن بطوطة اسمه محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، متوفى سنة 779 للهجرة، وله يعني كتاب مشهور برحلة ابن بطوطة، وهذا الكتاب فيه يعني حق فيه باطل، وفيه أشياء كثيرة كذب، فيها أشياء كثيرة كذب، وقد افترى على شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فرية اشتهرت يعني عند أهل العلم بأنه زعم أنه رأى شيخ الإسلام نزل من على المنبر وقال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل من على المنبر. وبين العلماء رحمهم الله كذب هذه الفرية التي افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وفي الأغاني لأبي الفرج بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج، فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه، فلما دخل الساحر في البقرة قال: أتأتون السحر وأنتم تبصرون، ثم ضرب وسط البقرة فقطعها، وقطع الساحر فانذعر الناس، فسجنه الوليد، وكتب بذلك إلى عثمان، أي عثمان بن عفان، وكان على السجن رجل نصراني، فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني: والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق، فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة وسأل عن أفضل أهلها فقالوا: الأشعث بن قيس، فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث بينام بالليل ثم يصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل، فقالوا: جرير بن عبد الله، فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه، فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب وديني دين جندب، وأسلم. هذه القصة بهذا الطول لا تصح، وكما نرى فيها شيء يعني من اللمز والتنقص لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأصل القصة ثابتة في قتل جندب للساحر، فهذا ثابت عنه، وقصها شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وأخرج نحوها البيهقي والدارقطني أن جندب رضي الله عنه أتى على ساحر كان يلعب عند الوليد بن عقبة، فكان يعني يأخذ سيفه فيذبح نفسه ثم لا يضره ذلك، فقام جندب إلى السيف فأخذه وضرب به عنقه، ثم قال: أتأتون السحر وأنتم تبصرون. وأبو الفرج الأصبهاني هو علي بن الحسين الأصبهاني الأموي صاحب كتاب الأغاني، وهو شيعي عنده تشيع، بل اشتمل كتابه هذا الأغاني على الانتصار للشيعة. وكونه شيعي وهو أموي كما قال الذهبي رحمه الله، هذا شيء نادر، نادر أن يكون في الأمويين من هو شيعي، والغالب أن التشيع يكون في أهل الكوفة، يكون في الكوفيين. وكتابه هذا فيه يعني أشياء غير صحيحة ولا تثبت، فلا يعتد به ويعتمد عليه في التاريخ. وفيه أيضا يعني بعض الأشياء كما سمعنا التي من الغرائب التي لا تقبل. وأشار المحقق حفظه الله إلى أن هناك من أهل العلم رد عليه، وهو وليد الأعظمي، له كتاب أسماه بالسيف اليماني بنحر أو في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. قال: وأخرجها البيهقي في سنن الكبرى بمغايرة في القصة، فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه وضرب عنقه، فقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فأمر الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه. وفيه أنه قال وأمر، يعني عند البيهقي قال: وأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فكان رجلا صالحا، فسجنه فأعجبه نحو الرجل، يعني استقامته وصلاحه، فقال: أتستطيع أن تهرب؟ قال: نعم. قال: فاخرج، لا يسألني الله عنك أبدا. وهذه القصة وبهذا السند، فأبو الأسود وهو محمد ابن عبد الرحيم المعروف بيتيم عروة من صغار التابعين. ولهذا قال شيخ الألباني رحمه الله: إن أدرك يعني القصة فهي صحيحة، إن أدرك أبو الأسود هذه القصة وشهدها فهي صحيحة، وإن لم يدركها ففيها شيء من الانقطاع، لكن أصل القصة صحيحة وثابتة عن جندب أنه قتل ساحرا، والمراد بجندب هو جندب الأزدي كما هو مصرح به في تاريخ البخاري وابن أبي حاتم بجرح والتعديل. وكذلك أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهكذا أيضا ثبت عن صفية رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها. وثبت عن ثلاثة من الصحابة كما قال الإمام أحمد رحمه الله الأمر بقتل السحرة. قال: بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده في قصة طويلة، وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، وأن أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض: اطلع. فطلع، فقالت: احقل. فأحقل، ثم تركته، فقالت: أيبس. فيبس، ثم قالت له: اطحن. فأطحن، ثم قالت له: اختبز. فاختبز، وكانت لا تريد شيئا إلا كان. وهذه القصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسيره للآيات من سورة البقرة في ذكر هاروت وماروت، ثم وقال: ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب أن أحببنا أن ننبه عليه، ثم ذكره، ثم قال في آخره: وسنده إلى عائشة جيد. وشيخنا الوادعي رحمه الله ذكر كما ذكر المحقق أنه علق على هذا الموضع من تفسير ابن كثير فقال رحمه الله: مثل هذه الغرائب لا تطمئن النفس إلى ثبوتها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأحسن أحواله أن يحسن حديثه ويتوقف في مثل هذه الغرائب، والله أعلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: اجتنبوا الغرائب فإن عامتها كذب، غالب الغرائب أنها مكذوبة ولا تصح. وأكثر ما ورد فيما يتعلق بقصة هاروت وماروت أنها مكذوبات، وقد ساق منها جملة شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، بيّن ضعفها، وأن أكثر ما ورد في ذلك بين ضعيف ومنكر وموضوع. قال: والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال. والمعيار يعني ما يأتي به الدجال من الدجل والكذب، أنه يقتل يعني الإنسان ثم يحييه، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويمر على الخربة فتخرج كنوزها وتتبعه كيعاسيب النحل. هذه كلها يعني من يراها هي من خوارق العادات. هل معنى هذا أن الدجال كان على حق وكان على صدق؟ الجواب لا، كذاب من الكذابين، ودجال من الدجاجلة، يدعي الربوبية والألوهية وهو كافر من الكفرة. هل كان بهذه الأفعال وليا من أولياء الله؟ الجواب لا، الجواب لا. وهكذا من ربما يجري الله عز وجل على يدي أن يحيي الموتى، هل معنى هذا أنه يعتبر إلها ويتخذ إلها من دون الله جل وعلا؟ الجواب لا. عيسى عليه السلام أمكنه الله جل وعلا من إحياء الموتى، وكان يحيي الموتى بإذن الله. هل ادعى الربوبية والألوهية بذلك أو صار إلها بهذا الفعل؟ الجواب لا. يعني لو أننا تنزلنا مع هؤلاء بأن هذا العبد وهذا الشخص أجرى الله عز وجل على يدي أنه يحيي الموتى مثلا، هل معنى هذا أنه يجوز أن يعبد من دون الله وأن يدعى وأن يستغاث ويذبح له وينذر له ويفعل معه ما يفعل مع الله جل وعلا؟ الجواب لا. إذا كانت هذه الكرامة فهي له، ونحن لم نؤمر بعبادة الأولياء، وإنما أمرنا بعبادة رب الأولياء وسائر العباد. قال: والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال. والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. هكذا عندي، عندكم شيء في صاحب النسخة الأخرى؟ ها، يعني كانوا يريدوا مخالفتهما، يعني مخالفة ما خالف الكتاب والسنة، مخالفة ما خالف الكتاب والسنة. والمعيار في بيان الحق والواجب الذي يجب اتباعه هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ومردود. قال: انتهى ما أردناه، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذا الكتاب وهذه الرسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لمؤلفها وأن ينفعنا بما قرأنا. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.